بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات دراستنا ومذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا واتباعا ومحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا نزال في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وانتهينا من غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. وبعد ذلك ذكر المؤلف نزول الحجاب، ونزول الحجاب جاء في البخاري ومسلم، في البخاري برقم 5466 من حديث أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب في هذه الآية التي ذكر الله تعالى فيها الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية، ما بداية الآية؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فهؤلاء يعني جلسوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه ما يقول للضيف قم، أو يعني أريد حاجة مع أهلي، لا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية هذه الآية قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأيضا يعني الآيات في الحجاب، في حجاب المرأة، جاءت في سورة النور كما ذكر المؤلف هنا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا هنا المؤلف اختار تفسيرا، وهو قال: أمرنا ألا يبدين زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها، كالخاتم في الإصبع والخضاب في اليد والكحل في العين، وأما ما خفي منها فلا يحل إبداؤه. لكن التفسير الأقرب والله أعلم، والذي قدمه ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال رضي الله عنه: كالرداء والثياب، كالرداء والثياب. يعني قال ابن كثير: مما لا يمكن إخفاؤه، مما لا يمكن إخفاؤه. يعني المرأة إذا لبست الحجاب على رأسها فيبدو رداءها الأعلى أسود أو أبيض أو غير من الألوان، وكذلك قد يبدو شيء من طرف ثيابها في أسفل العباءة، فهذا الذي لا يمكن إخفاؤه هذا معفو عنه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالمرأة إذا سترت يعني جيبها، والجيب وفتحت العنق في اللغة لأنها مشقوقة، كما قال الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى جابوا الصخرة؟ شقوا ونحتوا، فكذلك هذا هو الجيب. فالمرأة إذا يعني أسدلت الخمار الذي يكون يعني على الرأس، فيغطى الوجه مع الجيب، وأيضا لا يكون الحجاب مجسما لجسمها ولكتفيها، فهذا هو الحجاب الشرعي، عباءة الرأس التي تكون من أعلى الرأس، أو الخمار الذي تلبسه بعض النساء يكون من أعلى الرأس هكذا، فيستر المرأة سترا طيبا لا يجسم شيئا من جسمها. أما العباءة التي تكون على الكتفين فهذه يعني تجسم في الحقيقة جسم المرأة. طبعا ما نريد أن نطيل هنا في كلام المؤلف، نعلم أن الحجاب نزل بعد يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كما ذكر هنا. ثم ذكر هنا المؤلف فرض الحج، وهم يستدلون بفرض الحج بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن الحقيقة هذا فيه نظر الإخوة، كما ذكر هذا بعض أهل العلم، لأن الآية التي فيها فرض الحج صراحة هي الآية التي في أي سورة؟ سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة، لأن سورة آل عمران نزلت في وفد نجران من النصارى في عام الوفود. أما هذه الآية الله تعالى قال فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، ليس فيها فرض الحج ابتداء. ثم قال: السنة السادسة. وفي هذه السنة الإخوة ذكر المؤلف سرايا كثيرة في هذه الغزوة، كعادتنا يعني في السرايا التي لا يكون فيها أحداث بارزة يعني نمر عليها مرورا سريعا. قال: سرية القرطاء أو القرطاء في المحرم من السنة السادسة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على بني بكر ابن كلاب الذين كانوا نازلين بناحية أو بناحية ضرية، يعني هذه كلها مناطق قرب المدينة. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أيضا كما تعرفون لما تحول ميزان القوة بعد غزوة الأحزاب إلى المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب، قال بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. ففي هذه السنة السادسة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا لقتال الأعراب الذين يريدون الكيد بالإسلام من حول المدينة. في هذه السرية خاصة هنا لما رجعوا إلى المدينة التقوا بثمامة ابن أثال الحنفي من عظماء بني حنيفة، وهذا يعني له موقف لطيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم. نقرأ هذا الحديث من صحيح مسلم برقم 1764، وكذلك وفي البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. وهذا فيه جواز إدخال الكافر المسجد إذا كان لمصلحة، يسمع القرآن لعله يسلم. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، تنعم علي وأشكرك، وإن تقتل ذا دم، له حرمة ومكانة، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال مثل ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون في هذا الموقف كيف كان حسن الخلق داعيا إلى الإسلام. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمكارم الأخلاق، كان يكرم في المسجد، يطعم ويسقى ويسمع القرآن، وهكذا يعني يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، ما عنفه وأذله كما يفعل اليوم بأسرى المسلمين، والله المستعان. الصلاة على نفك أسرى المسلمين، ولكن هكذا كان يعامل الأسرى صلى الله عليه وسلم. فكان هذا داعيا إلى إسلامه، وهو سيد اليمامة، وكان أهل مكة يأتون يعني الحبوب والحنطة من يعني اليمامة، فهكذا أقسم أن لا يأتيهم أو لا تأتيهم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر هنا أيضا غزوة بني لحيان الذين قتلوا عاصم بن ثابت. تذكرون عاصم بن ثابت متى قتل؟ في يوم ماذا؟ بئر معونة ولا يوم الرجيع؟ يوم الرجيع، في يوم الرجيع، مأساة مرت معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء الذين قتلوا عاصم بن ثابت القبائل التي خانت وقتلت هذا الصحابي الجليل، أرسل إليهم. وكذلك غزوة الغابة كان للنبي صلى الله عليه وسلم 20 لقحة، يعني ناقة ترعى بالغابة، إن هذا مكان، فأغار عليها عيينة بن حصن، فجاءت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه. هنا بعث سلمة ابن الأكوع أحد رماة الأنصار رضي الله عنه، وكان عداء يعني سريعا وقويا، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل، يرميهم بالسهام حتى يدركهم المسلمون. يعني بدل أن يهربوا بسرعة أرسل إليهم شخص واحد، يعني رجلا واحدا، حتى لا يسيروا بسرعة وإنما يشتغلوا به يعيقهم. وبالفعل خرج إليهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم. انظروا، هو برجله يعني يجري جريا سريعا، حتى يعني كما في سيرته أنه كان يعني يدرك الخيل إذا سارت من شدته وسرعته، وجعل يرميهم بالنبل، فإذا وجهت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق. انظروا كيف الخيول تجري خلفه ما تدركه، سبحان الله. فإذا دخلت الخيل بعض المضايق على الجبل فرمى عليها الحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الرماح ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش، ولم يزل سلم على ذلك حتى تلاحق به الجيش ويعني خرج يعني إليهم جيش المسلمين. طيب، كذلك سرية عكاشة بن محصن لبني أسد، سرية محسن بن مسلمة، هؤلاء يريدون يعني الغارة على المسلمين وعلى يعني الإبل التي تكون في المدينة، فيرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة. هكذا سرايا كثيرة يعني تقرؤونها. هنا أيضا ذكر قتل أبي رافع، قتل أبي رافع، وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين، وهو سيدهم أبو رافع سلام ابن أبي سلام ابن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز لما كان له من المهارة في التجارة. هنا يعني أيضا في هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية ذكر يعني خبره هنا يعني كما ثبت في البخاري، يعني هذا الخبر ثابت في البخاري. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني باختصار كما ذكر هنا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فالمهم عبد الله بن عتيك قال أنا أكفيكم شر هذا الإنسان، شر هذا يعني المشرك الكافر. فذهب إلى البواب عند الحصن وتلثم و يعني خدعه وتحايل عليه فدخل باب الحصن، ثم لا يزال يفتح الأبواب بابا بابا لأنه دخل الآن في مأمن في الحصن، لا يزال يفتح بابا بابا، وهذا كان بعد غروب الشمس، يعني كان الحصن مظلما ليس فيه أنوار، فيفتح بابا يدخل ويغلق هذا الباب، يدخل يغلق هذا الباب، وهكذا يفتح بابا بابا حتى وصل إلى الغرفة التي فيها أبو رافع مع أولاده. فقال وكان أبو رافع أو قال هنا فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع، فقال من هذا؟ هو الآن ناداه حتى إيش يعرف ماذا مكانه حتى يقتله، فقلت أبا رافع، قال من هذا؟ قال فأهويت نحو الصوت يعني بسيفه فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت، يعني ما أصبته في هذه الضربة، فخرجت بسرعة من البيت حتى لا يعرف. فمكث أبو رافع ما يدري من هذا الذي دخل قصره، ثم دخلت إليه مرة أخرى فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، بصوت مختلف، يعني أنت ماذا سمعت؟ وهكذا يعني جعله يجن من هذه الأصوات وهذه الحادثة. فقال قلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، فيعني فقال لأمك الويل، أبو رافع يقول لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ويعني قتله بعد ذلك. لما تكلم عرف المكان بكل يعني سهولة وضربه ضربة ثانية وقتله ولم يؤذي أحدا من أولاده ولم يقتل زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لهذا، ثم رجع ويعني لا يزال يفتح الأبواب بابا بابا. قال حتى انتهيت إلى درجة يعني ينزل من السلالم ويريد الهرب بسرعة، قال وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بإمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا، يعني أتأكد. وبالفعل لما يعني صاح الديك قام الناعي على السور يعني ينعى أبا رافع أنه مات. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخبره بهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها، أو قال نعم قال فكأنها لم هكذا أشتكها قط، يعني ما يعني يشتكي منها قط قبل ذلك، يعني هذا من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر هنا قصة عكل وعرينة، وهذا خبرهم مشهور العرنيين الذين يعني قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام، ثم استوخموا الأرض يعني أصيبوا بمرض وما وافقهم ولا أمهم جو المدينة، وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا. فيعني هذا يعني مما في الإبل من بركة وخير، يعني أبوالها وألبانها من العلاج، فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فجيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وهذا يعني من جنس عملهم، لأنهم هكذا فعلوا بالراعي، أخذوا الراعي وقطعوا يديه ورجليه ويعني سمروا عينه يعني بالحديد، يعني كحلوها بمسامير محمية في النار وأخذوا الإبل. سبحان الله، هكذا أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم هكذا خانوا وغدروا، ففعل بهم كما فعلوا بالراعي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذا يعني ما تذكر هنا من سرايا، ما نريد في الحقيقة أن نطيل يعني في هذا، يعني حتى نصل هنا إخوة إلى يعني غزوة عظيمة وحادثة جليلة، ألا وهي حادثة صلح الحديبية، حادثة صلح الحديبية. ونعيش هذه الحادثة، يعني كما تقدم الإخوة معنا في غزوة الأحزاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، فهذه المرحلة كما ترون فيها قوة للمسلمين وعزة للمسلمين، لذلك تلاحظون كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا الكثيرة قبل ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة رأى في المنام أنه يدخل المسجد الحرام مع الصحابة رضي الله عنهم ويطوفون بالبيت يعتمرون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، ورؤيا الأنبياء حق، والصحابة رضي الله عنهم قد اشتاقوا لمكة. تأملوا الآن 6 سنوات خرجوا من مكة ما رأوا الكعبة، 6 سنوات وهم الذين كانوا يعيشون عندها وعاشوا في مكة 13 سنة، صبروا وأوذوا وهم يرون البيت. أنت إذا رأيت الكعبة سبحان الله يعني تشعر بشيء من يعني الهيبة، ويعني وإذا تفكرت وأنت ترى الكعبة يدخل في قلبك عبوديات وإيمان. فتخيل أنك على هذا مدة 13 سنة، ثم يحال بينك وبين البيت 6 سنوات، لا شك أن القلوب تشتاق، وتأتي الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد هذا الأمر مع الحالة الطيبة التي يعيشها المسلمون، فهم الأقوياء الأعزة، انتصروا على الكفار في غزوة كبيرة في غزوة الأحزاب، وانقلبت الموازين، أصبحت القوة للمسلمين، وأرسلوا السرايا وقتلوا من حولهم، فماذا بقي؟ لماذا ما يذهبون إلى مكة ويعتمرون؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا أذن في الناس، أذن مؤذنه في الناس بالعمرة، لأن رؤيا الأنبياء حق، إجابة لله وإظهارا لعزة الإسلام. وآية على الرغبة في السلم والسلام، جاءوا معتمرين ما جاءوا مقاتلين. فأجابه الصحابة رضي الله عنهم وكانوا 1400، وظن المنافقون وبعض الأعراب ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن المشركين سيبيدون المسلمين في هذه المرة فلا يرجعون إلى المدينة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فكذا ظنوا، ولكن تظاهروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شغلتهم أموالهم وأهلوهم، قالوا فاستغفر لنا. وتأملوا هنا الإخوة نستفيد فائدة عظيمة، وهي في قول الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هم يقولون استغفر لنا، لكن إذا كان الاستغفار باللسان فقط لم يكن من القلب هذا لا قيمة له. فكذلك الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، تلاوتك للقرآن، عبادتك لله، إذا كانت فقط في الظاهر بلسانك أو بجوارحك بدون عمل من القلب، بدون أن يواطئ ما في اللسان ما في القلب، فهذه الأذكار وهذه العبادات يضعف أثرها ويقل أجرها عند الله. وذلك ابن القيم رحمه الله نبه على هذا لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. قال المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال القول التام، لأن القول في اللغة اللفظ الذي جاء لمعنى ليس فقط اللفظ، القول في اللغة اللفظ الذي له معنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال، يعني قال بلسانه متدبرا بقلبه، أما من قالها بلسانه وهو غافل فينقص أجره بقدر غفلته. ولذلك الإخوة نحرص على حضور القلب، حضور القلب في العبادة وفي الأذكار، هذا من أعظم ما يزيد الأجور عند الله تعالى، ومن أعظم ما يثبت الإيمان ويقوي الإيمان. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء وخرج مع الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا معتمرين ملبين لا غزاة منتقمين مقاتلين، وأخذوا سلاحهم معهم توقعا للشر حتى يكونوا على استعداد وحذر. فلما وصلوا إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة أحرموا بالعمرة وساقوا الهدي معهم 70 بدنة 70 ناقة تعظيما لله. وأيضا العرب كانوا يعظمون البدن، يعني ما يهدى إلى البيت هذا معظم عند العرب حتى في الجاهلية، فأيضا هذا فيه علامة أنهم ما خرجوا مقاتلين. فلما يعني ساروا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا إلى مكة، بعث عينا يعني بعض من يأتي بالأخبار. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى عسفان، يعني 80 ميلا من مكة، تبعد 80 ميلا من مكة، جاء الخبر بأن قريشا قد جمعت جموعها لقتاله وأرسلت جيشا بقيادة خالد بن الوليد لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، لأن المشركين أيضا يعني أخذوا احتياطهم في مثل هذه الفترات، فيعني يعرفون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتناقلون الأخبار في هذا. فالمهم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عرف أنهم قد استعدوا وأرادوا صده بقوة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقال كما في البخاري قال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، تريدون الحرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، نحن نخرج إلى العمرة إلى البيت لكن من صدنا قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. فساروا وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق لئلا يصطدم بجيش خالد بن الوليد، فسلك طريقا وعرة وعبر ثنية المرار، يعني مكان مرتفع يسمى بثنية المرار. فلما وصلوا إلى هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشد من عزائم الصحابة رضي الله عنهم قال من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، تكفر عنه السيئات. فساروا مسرعين ثم نزلوا منها إلى الحديبية ولم يشعر خالد بن الوليد بهم حتى رأى الغبار صاعدا من بعيد، فانطلق نذيرا لقريش، ولكن ما إن وصل المسلمون الحديبية عند حدود الحرم إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك فجأة، جلست وبركت الناقة، فقالوا خلأت القصواء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. لما حبس الله تعالى فيل أبرهة لما وجه إلى الكعبة ما توجه وما تحرك، يوجه يمينا وشمالا ومن الوراء فينطلق، لكن لما يوجه للكعبة يقف، حبسه الله. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن حبسها حابس الفيل. الله تعالى هو الذي جعلها تبرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا أن الله تعالى ما يريد القتال، ولذلك جعل الناقة تبرك، وعرف أن الله تعالى ما يريد أن تنتهك حرمات الحرم وتراق الدماء في الحرم، ولذلك قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فنزلوا على بئر الحديبية، بئر بالحديبية قليل الماء، فاشتكى الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العطش، فأخرج سهما من كنانته فغرزوه في البئر، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمائها ومضمض وصبه فيها. قال سلمة رضي الله عنه: قال: فجاشت فسقينا واستقينا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انتعشت قلوب الصحابة بالإيمان والاطمئنان. وقريش في مكة تفور من الغيظ والهم وتخشى ذلا جديدا، لأن هذا من أكبر الذل، أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويطوف ويسعى ولا يقاتلونه، ماذا ستقول عنهم العرب؟ فبعثوا بديل ابن ورقاء الخزاعي يخوفون المسلمين ويهددونهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: إن قريشا نزلت بالحديبية عند الماء الكثير وهم مقاتلوك وصادوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني جعلت بيني وبينهم مدة وصلحا، ويخلوا بيني وبين الناس، أدعو الناس في الجزيرة، فإن أظهر وينتشر الإسلام فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا، يعني على الأقل لا يقاتلوننا هذه المرة، هم قد نهكتهم الحرب وأتعبتهم الحرب. وإنهم أبوا، يعني أبوا الصلح، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت، حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله تعالى أمره. هكذا بكل صرامة وحزم. ورجع بديل بن ورقاء ليخبر قريشا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح. وأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لأنه كان ذا مكانة عند قريش لإعزازهم له. فأخبر عثمان رضي الله عنه وكذلك بديل بن ورقاء من المشركين بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما جاء محاربا وإنما جاء معتمرا. فقالوا لعثمان رضي الله عنه: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حياء عثمان رضي الله عنه، تأملوا كيف يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطوف قبله. قال: واحتبسته قريش عندها فتأخر عثمان رضي الله عنه، فأشيع بأنه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا نبرح حتى نناجز القوم، حتى نقاتل القوم. فدعا أصحابه رضي الله عنهم إلى البيعة، أن يبايعوه على قتال المشركين، فبايعوه تحت الشجرة بيعة الرضوان، بايعوه على ماذا؟ على الموت، وأن لا يفروا عند القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أنتم خير أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب بيعة الرضوان، قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه يد عثمان. وأنزل الله تعالى قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تأملوا أول مشهد من مشاهد هذه الغزوة أو هذه الحادثة في سورة الفتح، هذا المشهد. يعني كل المشاهد الأولى مقدمات ومبشرات: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى أن قال يعني: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هكذا. المهم، ثم لما ذكر الله تعالى الأحداث الواقعية، أول حدث ذكره في هذه السورة أعظم حدث، وهو هذه البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى في هذه السورة أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لأن إخوة، هذه البيعة تدل على كمال التوحيد والإخلاص في قلوب الصحابة، تدل على كمال المحبة لله، تدل على كمال التضحية والصدق مع الله. تأملوا، 1400 فقط من الصحابة ما خرجوا مقاتلين، ما استعدوا للقتال، ويأتون على المشركين وهم متحصنين في مكة بأسلحتهم وقوتهم، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا فيستجيبوا ويبايعوا. فهذا بلا شك من أبرز وأعظم مواقف التضحية والإيمان والصدق مع الله. لذلك كان لهذه البيعة الفضل العظيم والمنزلة العظيمة. فبعد ذلك لما هم المسلمون أن يقاتلوا، إذا بعثمان رضي الله عنه يأتي إليهم، يعني جلسوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالقتال لما قتلوا عثمان، هذا الصحابي الجليل، لما يعني أشيع بهذا. فلما رجع عثمان انتهى المقصد من هذا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمره الأول، يريد الصلح. فرأت قريش إرسال رسلها للتفاوض مع المسلمين، فأرسلت عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، فأخبره نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يريد الصلح والعمرة ولا يريد القتال. فقال عروة: أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني إذا انتصرت علينا هذا عار لك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله؟ وإن تكن الأخرى، يعني إن هزمتم، فإني والله لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. هكذا يصف الصحابة رضي الله عنهم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص ببضر اللات، نحن نفر عنه وندعه؟ سبه سبا قبيحا، هذا من أقبح السب، ولكن هكذا يستحق هذا الرجل مثل هذا الكلام؟ تأملوا من يتكلم بهذا الكريم الصديق رضي الله عنه انتصارا لله ورسوله ولأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له عروة: ماذا تتوقعون؟ كيف يجيبه؟ قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. استحى أن يرد عليه، لأن أبا بكر كان محسنا إلى هذا قبل الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه كان مشهورا بالفضل والإحسان، ولذلك الله تعالى قال عنه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. بل هو الذي كان يعطي الناس ويحسن إلى الناس، فبقيت له عند الناس يعني نعما، فيستحيون من مقابلة بالإساءة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، بل إذا أعطى أبو يعني أعطى أحد من الناس أبا بكر هدية أو شيئا أو إحسانا قدم له معروفا جازاه أبو بكر ورد عليه بأعظم مما أعطاه. فما بقي لأحد من الناس على أبي بكر منه وفضل، فكانت أعماله كلها لله، ما يصانع ولا يجامل. بخلاف مثلا لو أنك أنت مثلا هذا الإنسان الذي تكلم بهذا الكلام كان محسنا عليك، ممكن ما تستطيع أن ترد عليه، تستحي، ما تستطيع أن تنكر عليه. لكن أبو بكر تمحضت معاملته لله، لأنه ما بقيت لأحد من الناس عليه منه، وذلك قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بل هو الذي له على الناس منه وفضل، فلم يستطع عروة بن مسعود وهو مشرك أن يرد عليه. ثم جعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كلما كلمه أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع، يأخذ بلحيته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بكل عزة وفي نفس الوقت بكل تواضع ولين. والمغيرة بن شعبة واقف عنده ومعه السيف، كلما مس عروة لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بنعل السيف بمؤخرة السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عروة إلى قريش وقد رأى تعظيما للصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا إخوة ليكن تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة واتباع السنة. ثم قال عروة لقومه: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الصلح ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر. فحاولوا مرة أخرى لصده، ما يستطيعون، كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر هو الصحابة ونحن نراهم هكذا، هذا ذل لنا، ماذا ستقول عنا العرب؟ فأرسلوا مكرز، ثم أرسلوا بعده سهيل بن عمرو. فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سهيلا ماذا قال؟ تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا؟ لقد سهل لكم من أمركم، وفي لفظ قال: سهل الله أمركم، اسم سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا: سهل الله أمركم، خلاص، لأن الذي بعث سهيل. وهذا الإخوة من التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، أما التطير والتشاؤم فهذا من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. تأملوا الفرق بين الفأل والطيرة، الطيرة القلب يتعلق بأشياء موهومة، تعلق بطير أسود، إذا رأى طير أسود قال اليوم يوم نحس ما أسافر، أو يتعلق بأشياء ليس لها تأثير في الواقع وليس لها سبب، يعني ليست من الأسباب الظاهرة، فيتعلق بهذه الأشياء الموهومة ويضعف ويترك العمل، بخلاف التفاؤل. التفاؤل إخوة ليس فيه تعلق للقلب بهذا الأمر، يعني لما ترى فلان اسمه سهيل أو تسمع يا نجيح أو يا راشد تقول إن شاء الله اليوم يكون يوم يعني فيه رشد وفيه يعني نجاح، هنا القلب لا يتعلق بهذا، وهذا ليس بسبب أصلا، ولكن يعني مثل هذا الكلام فلان اسمه سهيل فلان اسمه راشد، هذا الكلام ينشط النفس، من طبيعة النفس أنها تحب الأمور الملائمة لها، فهذا الاسم يعني ينشط النفس، يسمع بهذه الكلمات الطيبة، الكلمة الطيبة من الفأل، فيستغل مثل هذا الموقف في زيادة توكل على الله، فيتوكل على الله ويقبل، والقلب معلق بالله لا يتعلق بهذا الاسم ولا بهذه الحادثة التي وقعت، هذا هو الفأل، فليس فيه محذور، لأن القلب لا يتعلق إلا بالله. أما الطيرة القلب يتعلق فيها بغير الله، وذلك حتى لو تعلق القلب بسبب موهوم في الإقبال أيضا هذا من الطيرة وليس من التفاؤل، مثلا رأى طير أبيض فتعلق القلب به وقال بسبب هذا يعني سيكون اليوم يوم طيب فأقبل، هذا أيضا من الطيرة ليس من التفاؤل، وإنما يعني التفاؤل يكون القلب معلقا بالله مع سماع مثل هذه الكلمات الطيبة فتزيده سرورا فقط، هذا الذي في يعني الفعل. طيب نكمل ماذا حدث بعد ذلك. طبعا تفاوض سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل إسلامه، تكلم سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طويلا، ثم قال سهل هاتي نكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وهو علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو ينكر اسم الله الرحمن عنادا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله، فأمر علي رضي الله عنه أن يمحوها ويكتب محمد ابن عبد الله، فقال علي رضي الله عنه لا والله لا أمحوها، ما أستطيع أن أمحو رسول الله من الكتاب، يعني عظم عليه هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف الكتابة والقراءة، أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب يعني علي محمد بن عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، هذه أمنية الصحابة رضي الله عنه، فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة يعني قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني ما نمكنكم من العمر الآن تعتمرون في العام المقبل، فكتب وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، إذا أسلم أحد من مكة وجاءك ترده إلينا، قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، وقالوا يا رسول الله تكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، يعني أيضا كان من الشروط أنه ومن خرج من المدينة مرتدا إلى مكة ما يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة وهو مسلم، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين وقد ذاق من التعذيب الشديد. فقال أبو سهيل بن عمرو: قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما انتهينا الآن من الكتاب، هذا خليه معنا. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا، ما في صلح بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. فصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين فيفتنونني في ديني وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. تخيلوا الجو الذي يعيش المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. طيب، يعني هنا المسلمون الإخوة امتلأت نفوسهم من الغضب والحزن وخيبة الأمل، يعني هم جاءوا معتمرين ثم الآن يردون ويرون في الظاهر أن هذه الشروط عليهم لا لهم. حتى جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ ألست نبي الله حقا؟ لماذا نفعل هذا؟ ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام. هل أخبرتكم أننا سنعتمر في هذه السنة؟ ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة ستكون في هذا العام بالتحديد. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. لم يصبر عمر رضي الله عنه فذهب إلى أبي بكر. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدون على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه مطوف به. سبحان الله، نفس الكلمات من الصديق قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هكذا الإخوة قلب الصديق، نفوس وقلوب صافية حققت كمال اليقين والإخلاص. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. هذا حكم من منع من العمرة، حكم المحصر حتى يتحلل، إن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فما يمكن أن يقطع الحج والعمرة هكذا فقط، يعني غيرت رأيك أو صدت عن البيت ترجع وما عليك شيء. لا، هناك أحكام لمن يريد أن يترك أو يفسخ الحج والعمرة. فالمحصر هكذا يفعل، ينحر بدنه ويحلق رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات وما أحد يقوم. وليس هذا الإخوة بمعصية من الصحابة رضي الله عنهم، ما تعمدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنادا، لا، ولكنهم كانوا ماذا يؤملون؟ ماذا يؤملون؟ أن ينزل الله تعالى وحيا وينسخ هذا الصلح وهذا الحكم ويأذن لهم بالعمرة وترك الصلح. فإلى الآن ينتظرون، لكن إذا حلقوا رؤوسهم انتهى الأمر. فلم يقم منهم أحد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، كانت معه في هذه المرة، فذكر لها ما لقي من الناس ما يمتثلون أمره. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ انظروا إلى المرأة الحكيمة، أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك تيقنوا أنه لا أمل في دخول مكة الآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه فعل مباشرة قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات، ماذا يفعل بهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الشرط أن من يأتي مسلما إلى المسلمين يرد على المشركين، وهذا نسوة قد تنتهك أعراضهن. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس هذا الإخوة نقض للصلح، لأن الصلح كان في المعهود يتعلق بالرجال، كل كلامهم عن الرجال الذين لهم أثر في القتال ولذلك الكفار ما يعني استغلوا هذا وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أبدا. ماذا حدث بعد ذلك؟ رجعوا إلى المدينة. في الطريق وقلوب الصحابة رضي الله عنهم كثيرة وحزينة، أنزل الله تعالى سورة الفتح: شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كما ثبت في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سلام، قال يعني عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتح هو؟ قال: نعم. فاطمأنت نفوس الصحابة رضي الله عنهم ورجعوا مطمئنين بهذه السورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر الآيات في هذا. يا ترى الإخوة، يعني ما المراد بالفتح المبين هنا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو ماذا؟ صلح الحديبية، سماه الله تعالى فتحا مبينا. يا ترى ما السر في هذا؟ كيف كان هذا الصلح فتحا مبينا؟ ويعني أيضا هناك دروس يعني عظيمة ومواقف جليلة ينبغي الوقوف عندها في هذا الصلح، والوقت أدركنا. نعم، أدركنا كثيرا، سبحان الله، أخذنا من حصة أخينا الشيخ، لكن يعني نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بهذا الصلح. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.
سؤال. كنا هذا ان شاء الله عليه تفسير بعد.